أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: إلا أنها وإن كانت من سنخ الملكوت وعالم القدرة ومعدن العظمة والسطوة، فهي ضعيفة الوجود والقوام. كان الكلام بأن الإنسان يستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن يخلق في صقع نفسه ما يشاهده، سواء من صور الأمور المادية أو من صور الأمور المجردة، ولكنه هذا الإنشاء الذي زودت به النفس والقدرة على الإنشاء بطبيعة الحال سوف يكون تابعا لقوة الوجود وضعفه. فكلما كان الوجود أقوى كان القدرة على الإنشاء أقوى وأوسع، وكلما كان الوجود أضعف كانت القدرة على الإيجاد والإنشاء ودائرة الإيجاد والإنشاء أضعف. أما بماذا تتحقق القوة والضعف في الوجود؟ فهذا ما أشرنا إليه مرارا، هو القرب والبعد عن الحق سبحانه وتعالى. فكلما كان الموجود أقرب إلى الحق سبحانه وتعالى علما وعملا، فبطبيعة الحال يكون وجوده أقوى، وإذا كان أقوى تكون فاعليته وإنشاؤه وإيجاده أقوى. وكلما كان أبعد عن الله سبحانه وتعالى يكون أضعف، فتكون فاعليته وإيجاده وإنشاؤه بإذن الله سبحانه وتعالى أضعف. على أي الأحوال، هذه من تتمة الأبحاث السابقة، يعني بعد أن ذكر أن الله سبحانه وتعالى هو مثال لذاته وصفاته، أن النفس الإنسانية خلقت لتكون مثالا لذاته وصفاته وأفعاله. قال: إلا أن هذه النفس وإن كانت من سنخ الملكوت وعالم القدرة ومعدن العظمة والسطوة، وإن كانت كذلك، إلا أنه هذا لا يعني أن جميع النفوس الإنسانية في درجة واحدة من القدرة والإيجاد والإنشاء، بل ستتعدد درجاتها بتفاوت قوتها وضعفها. قال: إلا أنها وإن كانت من سنخ الملكوت وعالم القدرة ومعدن العظمة والسطوة، فهي ضعيفة الوجود والقوام. عموم الناس في هذا المقام أنهم ضعفاء من حيث الوجود. لماذا؟ لكونها، أي النفس الإنسانية، واقعة في مراتب النزول، أنها في قوس النزول، تقع في آخر سلسلة قوس النزول، لا أنها في أول سلسلة قوس النزول، لكونها واقع في مراتب النزول، ذات وسائط بينها وبين بارئها سبحانه وتعالى. قب الآن هذه صغرى القياس، كبرى القياس. قال: وكثرة الوسائط بين الشيء وينبوع الوجود يوجب وهن قوة ذلك الشيء وضعف وجوده. إذن النفس الإنسانية تكون في أدنى درجات القوة وتكون ضعيفة، لذا فقط قدرتها إنما هو على إيجاد منشآتها في صقع النفس، لا أكثر من ذلك. فلهذا ما يترتب على النفس ويوجد عن النفس من الأفعال والآثار الخاصة يكون في غاية الخاصة. الآثار الخاصة عن الخاصة بالإنسان، لأنه ليس مطلق الآثار تصدر عن الإنسان، وإنما الآثار الخاصة بالإنسان يكون في غاية الضعف والوجود، بل وجود ما يوجد عنها بذاتها من الصور العقلية والخيالية هي أضلال وأشباح للوجودات الخارجية الصادرة عن البارئ تعالى. هنا يبين يعبر أنه هذه التي في الذهن منشآت الذهن هي أشباح وهي أضلال. هسه لا يروح ذهنكم إلى نظرية الأشباح التي تقال بعد ذلك في الوجود الذهني، ذاك حديث آخر سيأتي إن شاء الله تعالى. وأن هذا الوجود الذهني المنشأ بالنفس والقائم بالنفس قياما صدوريا، هذا المنشأ وهذا الوجود هل هو ظل الوجود الخارجي أو أنه ظل شيء آخر، هذا حديثه بعد ذلك سيأتي. الآن بنحو الإجمال نقول بأن هناك نحو من الوجود للماهية، هذا الوجود تارة نعبر عنه بالوجود الذهني كاصطلاح، أو نعبر عنه بالوجود الظلي كاصطلاح. قال بل وجود ما يوجد عن النفس بذاتها من الصور العقلية والخيالية أضلال وأشباح للوجودات الخارجية الصادرة عن الباري تعالى. ولكنه الآن مباشرة استدرك، قال وإن كانت الماهية محفوظة، إذن نظرية الشبح لا نقبلها، وإنما نقول أن نفس الماهية الموجودة في الوجود موجودة بالوجود الخارجي هي بعينها موجودة بوجود آخر ذهني. فسواقعا أنه لا بد بعد ذلك يقع التحقيق في هذه المسألة. نحن إذا قبلنا أن الماهية حد الوجود، فمع تعدد الوجود كيف يعقل أن يكون الحد واحدا؟ مستحيل هذا. مع وحدة الوجود يعقل أن يكون الحد أيضا واحدا، أما مع تعدد الوجود كيف يعقل أن يكون المحدود متعددا والحد واحدا حقيقة عينا؟ هذا كيف يمكن الجمع بينهما إلا أن يرجع إلى نظرية الشبح والحاكي، وهذا بحثه إن شاء الله سيأتي عندما نعرض للأدلة أدلة الوجود الذهني ماذا تثبت. الآن المدعى هو هذا، أن الماهية في الواقع الخارجي هي عينها في الواقع وفي الوجود الذهني، من حيث الوجودين واحد، من حيث الماهية واحدة. وإن كانت الماهية محفوظة في الوجودين الخارجي، هذا الخارجي بالمعنى الأخص والذهني الذي يقابل الخارج، فلا يترتب عليها مفروض، لابد مو عليه، هسه لابد إما بإرجاع مثلا الشيء مثلا، وإلا الحديث أين؟ في الماهية. فلا يترتب عليها الآثار المرتبة عليها بحسب وجودها في الخارج. لذا هنا إذا صار الضمير بحسب وجودها في الخارج، لأن الضمير في الماهية على أي الأحوال. اللهم وهذا الاستثناء، هذه بعد هذا الاستثناء مما تقدم، بأنه بعد أن قال وإن كانت ضعيفة الوجود ليس لها إلا ذلك، يقول هذه ليست قاعدة عامة، بعض البشر لهم القدرة على أنهم ماذا يفعلون، لا أنهم فقط ينشئون في دائرة وجودهم، بل لهم القدرة على الإنشاء خارجي وجودهم أيضا، يعني التصرف التكويني والولاية التكوينية، ولكن لا في دائرة صقع النفس، بل في دائرة الواقع الخارجي، لا على مستوى الوجود الذهني بل على مستوى الوجود الخارجي. لذا قال اللهم إلا لبعض المتجردين عن جلباب البشرية. هسه هؤلاء من هم المتجردون؟ هؤلاء الذين فنوا عن ذواتهم وحدودهم وبقوا ببقاء الله سبحانه وتعالى، هؤلاء بعد هم عين الله، هم يد الله، هم لسان الله، وفعلهم فعل الله سبحانه وتعالى. هذا البحث تعرض له بشكل جيد واقعا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في آخر الإشارات، يعني في آخر في مقامات العارفين، المقام نمط التاسع هناك في آخر الإشارات، هناك بحث جيد عنده في هذا المجال، خصوصا في النمط العاشر أو هو النمط الأخير، يعني في أسرار الآيات هناك أبحاث قيمة جدا في هذا الباب. على أي الأحوال، اللهم إلا لبعض المتجردين عن جلباب البشرية من أصحاب المعارج، هؤلاء الذين عرجوا بأرواحهم وصعدوا إلى الله سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب، هؤلاء يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج العروج، عرجوا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني السفر الأول انتهوا منه، السفر الثاني أيضا أخذوا منه قسطا وافرا، السفر الثاني وهو السفر من الحق إلى الحق، حتى فنوا، فبمقدار فنائهم تظهر الآثار منهم. إذا كان الفناء فناء كاملا فالآثار التي تظهر منه تكون آثار كاملة، وهو الإنسان الكامل. وإذا كان الفناء فناء ناقصا تظهر منه بعض الآثار، وقد أيضا تظهر منه آثار غير مناسبة. على أي الأحوال، قال من أصحاب المعارج، فإنهم لشدة اتصالهم بعالم القدس. حتى هذا الاتصال أي نحو من أنحاء الاتصال، له حديث واقعا المشائين يفسرون هذا الاتصال بنحو المحمول بالضميمة، الحكمة المتعالية تفسر هذا الاتصال بنحو الخارج المحمول، العرفان النظري أو الوحدة الشخصية تفسر هذا الاتصال بنحو المظهرية ونحو ذلك. إذن هذا قوله فإنهم لشدة اتصالهم بعالم القدس، أساسا هذا الاتصال أيضا على المباني المختلفة من المشائية والحكمة المتعالية والوحدة الشخصية. هنا بعض العبارات أيضا القيمة في هذا المجال أشار إليها، أو رواية قيمة أشار إليها شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة، رواية قيمة في هذا الباب. أشوف أستطيع أن أجد هذه الرواية ولا لا. يا صفحة 34 رواية يا هي، بلي 434 زين أحسن. الرواية هذه يقول أصول الكافي بإسناده عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد، إن اشتكى شيئا منه وجد ألم ذلك في سائر جسده، وإلى أن يقول وإن روح المؤمن لأشد اتصالا بروح الله من اتصال شعاع الشمس بالشمس. هسه ونفخت فيه من روحي، القرآن الكريم أيضا عبر عن هذا. هسه هذا النحو من أنحاء الاتصال بأي نحو، الرواية عن الإمام سلام الله عليه بينت ذلك من قبيل شعاع الشمس ونفس الشمس أو نور الشمس، لذا قلت بأنه أساسا تفسير هذا الاتصال بعد يختلف على اختلاف المباني. على أي الأحوال، قال فإنهم لشدة اتصالهم بعالم القدس ومحل الكرامة وكمال قوتهم مو فقط يستطيعون على الإنشاء في صقع أنفسهم، بل يقدرون على إيجاد أمور موجودة في الخارج مترتبة عليها الآثار، يستطيعون الإيجاد الخارجي، وهذا الوجود للشيء الذي لا يترتب عليه الآثار، مو لا يترتب عليه أي أثر، يعني تلك الآثار الخارجية لا تترتب عليه، وهو الصادر عن النفس بحسب هذا النحو من الظهور، يسمى بالوجود الذهني كإصطلاح أو بالوجود الظلي. أما وذلك الوجود الآخر المترتب عليه الآثار يسمى بالوجود الخارجي والوجود العيني. هسه إلى هنا هذا المطلب نقحه، ولكنه لا بد أن يعلم بأن هذا المطلب الرفيع الذي ذكره من أن هذه الصور قائمة بالنفس قياما صدوريا لا قياما حلوليا، هذا المطلب مرتبط بأهل المعرفة، يعني هم الذين حققوا هذا الأمر أولا في صحفهم العرفانية، وبعد ذلك جاءت في كلمات صدر المتألهين. لذا جملة من أعلام أساتذتنا يقولون جملة من هذه الإبداعات والابتكارات في كلمات صدر المتألهين إنما هي ببركة الوقوف على مباني العرفاء وكلمات العرفاء، هذا هو الذي أعانه على أن يبتكر أو أن يؤسس أو أن يبرهن على جملة من هذه الدعاوى. الآن ينقل عبارة من الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي في الفصل الإسحاقي من هذه شرح فصوص الحكم اللي صفحة تقريبا 196 وما بعد، هذه الطبعة الحجرية أتكلم، وإلا الطبعات الأخرى أنا ما عندي حتى أنه أشوف يا صفحة. المهم في الفصل الإسحاقي هناك في صفحة 196 يقول: بالوهم يخلق كل إنسان، هذه العبارة اللي نقرأها الآن، بالوهم يخلق كل إنسان في قوة خياله ما لا وجود له إلا فيها، وهذا هو الأمر العام لكل إنسان والعارف يخلق. جيد، هنا عدة مطالب أشار إليها الشيخ في هذه العبارة التي نقلت هنا في كلامه. المطلب الأول الذي أشار إليه هو أنه بعض الناس، هذا التشكيك الذي أشار إليه صدر المتألهين، بعض الناس لهم القدرة على إيجاد بعض الصور أو كثير من الصور المادية والمجردة، يعني صور الأمور المادية والمجردة في صقع أنفسهم ولا يتجاوزون ذلك، يعني ليست لهم القدرة على أن يتجاوزوا ذلك. لذا تعبيره يقول: وهذا هو الأمر العام لكل إنسان، كل إنسان هذه القدرة موجودة عنده بإذن الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية التي يمكن أن توجد هو الإيجاد والتصرف في وهم الآخرين وفي خيال الآخرين لا في الواقع الخارجي، أنه له القدرة على أن يتصرف في الخيال الآخر لا في الواقع الخارجي. المرتبة الأولى أن يتصرف في مرتبة خياله، أما المرتبة الثانية أن يتصرف في خيال الآخرين. فلما ألقوا سحروا أعين الناس، إذن هؤلاء استطاعوا مو أن يجعل الحبل حية تسعى، لا لا، هؤلاء تصرفوا في خيال الناس وفي أعين الناس فخيل إليهم أنها من سحرهم تسعى، وإلا لم تكن تسعى في الواقع الخارجي، لا في الواقع الخارجي كانت تلك العصي على حالها والحبال على حالها، ولكن خيل للناس أنها تسعى. فلذا القرآن الكريم يقول: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. الذي أفكوه ما هو؟ أنهم تصرفوا في أعين الناس في خيال الناس، هذا التصرف أبطله موسى. عند ذلك رجع الناس إلى وضعهم الطبيعي، وجدوا أنها مجموعة من الحبال ومجموعة من العصي، ها، مو أنه استطاع أن يبطل ذلك السحر الخارجي، لا لا لا، هذه طبعا تفسير أهل المعرفة لهذه الحالة، فقد واحد لا يقبل هذا التفسير. المهم أنه أساسا المرتبة الثانية هو الإيجاد والتصرف في صقع نفوس الآخرين لا في الواقع خارجي. اللي هنا الشيخ محي الدين لم يشر إلى هذه المرتبة الثانية، وإن أشار إليه في مواضع أخرى لعله نشير إليها. طبعا هذا المطلب بشكل واضح أورده الشيخ، الإخوة اللي يردون يراجعون هاي الفتوحات الطبعة الحجرية الجزء الأول صفحة 259، وتفصيل أكثر ذكره في الفصل العيسوي من هذا الكتاب صفحة جزء الأول صفحة 259 هي الطبعة اللي هما أربع مجلدات، وكذلك في الفصل العيسوي صفحة 328 العمود الأول. الإخوة اللي يردون يراجعون احنا منا ذاكرين هذا المطلب ورد في الأسفار الجزء الأول صفحة 266 اللي الآن احنا نقرأ في الكتاب. هاي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة أن بعض الناس قادر على الإيجاد والتصرف الخارجي لا على الإيجاد في صقع نفسه أو في صقع نفوس الآخرين، لا قادر على الإيجاد خارجا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأتصور بأنه أساسا القرآن الكريم ذكر مواضع عديدة لهذه الحقيقة، سواء فيما يتعلق بذاك الذي قال الذي عنده علم من الكتاب، أو القرآن عندما ذكر فيما يتعلق قال عفريت من الجن، أو فيما يتعلق بمسألة إحياء الموتى لإبراهيم، أو إحياء الموتى لعيسى، وغير ذلك من الأمور التي هي تصرفات في نظام التكوين الخارجي بحسب الواقع الخارجي. هذه أيضا مرتبة من المراتب. المرتبة الرابعة اللي هي أعلى من المراتب الثلاث هي القدرة على إيجاد أبدال لنفسه، يعني أنه يستطيع في آن واحد أن يكون في أماكن متعددة. طبعا في نظام عالم المادة، يعني في آن واحد يكون هنا يراه زيد وعمر وبكر، وفي نفس هذا الآن هو في مكان آخر ويراه مجموعة آخرون ويقوم بدوره. ولا يلزم أيضا اجتماع المثلين باعتبار تعدد المكان، لأن المكان متعدد. لا يقول قائل يلزم اجتماع المثلين، الجواب كلا لا يلزم، لأن الاجتماع المثلين من كل جهة ممتنع، وهنا من حيث المكان هذا متعدد. مسألة الأبدال من المسائل المهمة في النظرية العرفانية، وهو قدرة الموجود على أن يوجد أبدال متعددون له. هذا المعنى أشار إليه أيضا القيصري في مواضع من هذا الكتاب، من تلك المواضع التي أشار إليه في هذه النسخة الموجودة عندي صفحة 33 العمود الأول. يقول هناك هذه عبارته: يقول والنفوس الإنسانية الكاملة أيضا يتشكلون بأشكال غير أشكالهم الدنيا، غير أشكالهم المحسوسة، وهم في دار الدنيا لقوة انسلاخهم من أبدانهم وبعد انتقالهم أيضا إلى الآخرة لازدياد تلك القوة بارتفاع المانع البدني. جيد. ولهم الدخول في العوالم الملكوتية كلها، يعني وهو هنا يستطيع أن يذهب إلى المثال وإلى عالم العاقل، إلى الجبروت، إلى اللاهوت، إلى الملكوت، يستطيع أن يذهب وهو هنا. رواياتهم أيضا عندنا بهذا المعنى واضحة الدلالة، صحيحة السند، مستفيضة بل متواترة، فيما يتعلق أنهم في كل ليلة جمعة يذهبون إلى العرش، وذهابهم إلى العرش ليس بمعنى أنهم يتركون هنا يعني بنحو التجافي، لا ليس الأمر كذلك. قال وتشكلهم بأشكال أهلي، ولهم الدخول في العوالم الملكوتية كلها كدخول الملائكة في هذا العالم. كيف أن الملائكة من عالم آخر يستطيعون أن يأتوا إلى هذا العالم، كذلك بعض الناس في هذا العالم يستطيع أن يذهب إلى تلك العوالم. وتشكلهم أي الملائكة بأشكال أهل الدنيا، ولهم أن يظهروا في خيالات المكاشفين كما تظهر الملائكة والجن، وهؤلاء هم المسمون بالبدلاء، هؤلاء الذين يستطيعون أن يعطوا أبدال لأنفسهم وهم في هذه النشأة. نفس هذا المطلب بنحو أوضح منه ذكره في صفحة 197 من هذه الطبعة الحجرية أيضا العمود الأول، هناك أيضا أشار إلى هذه الحقيقة، قال بأنه لهم القدرة على أن ينتقلوا من عالم إلى عالم، قال والعارف المتمكن في التصرف بهمته يخلق ما يشاء في عالم الشهادة إلى أن يقول وهؤلاء هم البدلاء، ثم ينظر إلى انظر إلى قوله تعالى لعله نشير إليه. إذن هذه هي المرتبة الرابعة. طبعا هذا البحث التفصيلي جاء في العين 50 من كتاب عيون النفس شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة، اللي يوجد عنده بحث مفصل في مسألة الأبدال، وأنه كيف يستطيع أو يصل الإنسان إلى مقام يستطيع أن يكون له بدلاء وأبدال في مواضع متعددة. هذا أيضا المرتبة الرابعة التي يشير إليها، أو النقطة الرابعة التي يشير إليها. النقطة الخامسة التي يشير إليها الشيخ في هذه العبارة يقول، وهو أن كل هذه الأمور التي أوجدها سواء في صقع نفسه أو في صقع نفس الآخرين أو في الواقع الخارجي أو بنحو الأبدال، هذا متوقف وجوده حدوثا وبقاء على الالتفات إليه، فإذا غفل عنه انقطع ماذا؟ انقطع وجوده. خلنا نقرأ بعض العبارات من الكتاب. قال ويؤيد ذلك ما قاله الشيخ الجليل محيي الدين العربي الأندلسي قدس سره في كتاب فصوص الحكم، كما قلنا أنه ورد ذلك. الإخوة اللي عندهم نسخة الكاشاني أيضا في حدود صفحة 95، أما هذه النسخة في حدود صفحة 196 وما بعد، المهم في الفصل إسحاقي في كتاب فصوص الحكم. قال بالوهم يخلق كل إنسان في قوة خياله ما لا وجود له إلا في تلك القوة. هسه هنا يوجد بحث بين الأعلام بأنه ما هو مراد الشيخ من قوله بالوهم، لأنكم تعلمون أن الوهم اصطلاح من الاصطلاحات الفلسفية في علم النفس الفلسفي. نحن عندنا العاقلة وهي المدركة للمعاني الكلية، وعندنا الواهمة وهي المدركة للمعاني الجزئية، وعندنا الخيال وهو المدرك للصور الجزئية. وهذه ما عرفناه في الأبحاث الفلسفية. طبعا الحس المشترك، يعني الذي الصور كلها من الحواس تأتي إلى الحس المشترك، للحس المشترك حافظ وخزانة. الخيال يعد خزانة الحس المشترك، والواهمة أو الوهم وهي المعاني الجزئية أيضا لها خزانة، وخزانة الواهمة هي الحافظة، هي الحافظة. وهناك قوة في النفس جالسة بين الحافظة وبين الخيال، يعني بين خزانة الصور الجزئية وبين خزانة المعاني الجزئية، يعبر عنها بالمتصرفة. هاي المتصرفة تأخذ من هنا وتأخذ من هنا وتلفق، فتأتي هناك صور اللي يعبر عنها أنها من دعابات المتخيلة، والمتخيلة غير الخيال، المتخيلة مرتبطة بالمتصرفة، أما الخيال فهي خزانة الحس المشترك. لذا الإخوة الذين قرأوا عندنا المنطق، هذا المعنى أشرنا إليه في أول منطق المظفر، هناك قلنا بأنه الشيخ حفظه الله رحمة الله تعالى عليه الشيخ المظفر خلط بين الخيال وبين المتخيلة. في الآونة الأخيرة، همات هذا من اللطائف مولانا، في الآونة الأخيرة جاءتني فد رسالة من النجف لعله 10-15 صفحة دفاعا عن الشيخ المظفر، هذه سامعين الكاسيتات وإشكالاتنا على الشيخ المظفر، فصائرين في النجف صار بناهم أنه يدافعون عن الشيخ المظفر. هسه ما ادري هسه لو كنا هم في النجف هم كانوا يدافعون لو كانوا يقبلون ما ادري. هسه هو حديث اخر. على اي الاحوال قال وهذا هو الامر العام هذا الوهم بالاصطلاح. هنا الشيخ عندما قال وهم مراده الوهم هذا الاصطلاح، يعني بالوهم يخلق، يعني القوة الواهمة تخلق، يعني العاقلة لا قدرة لها على الإيجاد. ما هو مراده؟ أو لا أن مراده من الوهم يعني الهمة العناية الإرادة الإخلاص، عبر ما شئت. هذه التعبيرات تعبيرات نفس محي الدين، لأنه تارة يعبر بالإخلاص، أخرى يعبر بالعناية الإلهية، ثالثة يعبر بالهمة، ورابعة يعبر ماذا؟ بالواهم. لذا يوجد هنا بحث جيد أشار إليه شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة في صفحة 435. هناك يقول بأنه ليس مراد الشيخ من الوهم الوهم الاصطلاحي، وإنما مراده من الوهم يعني الهمة الإرادة، هذه الإرادة هي التي تخلق. لذا هذه عبارته. يقول لكني أرى، بعد أن ينقل الخلاف المفصل في المسألة، واقعا بيودي أن الإخوة هاي الحواشي الموجودة هنا للشيخ حسن زادة يطالعونها بدقة، لأن حواشي مفيدة ودقيقة وعميقة جزاه الله خيرا. ولكني أرى أن ذلك التفسير على الوجه الذي حررناه هو اندراج الهمة في الوهم، أي الهمة الوهمية متين شريف جدا، لأن الموجد سواء كان العام أو العارف هو إرادة النفس وتوجهها وقصدها، هذه الإرادة هي التي توجد، ولكن هذه الإرادة تحتاج إلى علل معدة. إلا أن توجه النفس المعبر عنه بالقصد والإرادة والهمة ونحوها لا يقدر في العام أن يوجد الأشياء في الخارج عن محل الهمة لضعف نفوسهم، بخلاف العارف وإنما عبر بالوهم. لماذا إذا كان المراد من الوهم يعني الهمة الإرادة، لماذا عبر عن الهمة والإرادة بالوهم؟ قال وإنما عبر بالوهم في العام إشارة إلى أنزلية همة العارف، همة العامة عن همة العارف، فكأن همته تصل سقفها الأعلى إلى ماذا؟ إلى درجة الوهم، لا أن المراد فقط خصوص الوهم هو الذي يخلق، حتى يميز بين همة العارف وهمة غير العارف. جيد، تعالوا معنا إلى بعض العبارات، شوف أدنى وقت نقراه ولا. قال بالوهم يخلق كل إنسان في قوة خياله ما لا وجود له إلا فيها. طبعا هذا عندما أقول بالوهم نفس العبارة التي ذكرناها هنا موجودة بنحو مفصل في صفحة 197 من الجزء الأول لشيخ القيصري عندما يشرح الوهم في المقام. بعد الوقت ماكو حتى نقرأ العبارة، الإخوة إن شاء الله يراجعونها هنا. قال بالوهم يخلق كل إنسان في قوة خياله ما لا وجود له إلا فيها، وهذا هو الأمر العام لكل إنسان. أما والعارف يخلق بالهمة، إذن الآن فسر الوهم بماذا؟ بالهمة، إذن مراده من الوهم يعني الهمة. والعارف يخلق بالهمة، التفت جيدا، حاشية جيدا للحكيم السبزواري موجودة، يقول العارف يطلق ويراد به، والعارف إما العارف بمعنى العالم بالحقائق بالتفصيل، وهذا ليس هو المراد، لأن هذا عارف بالعرفان الحصولي والعرفان النظري، وهذا الذي يقوله الشيخ مراده العارف ماذا؟ ها؟ العارف بالعرفان العملي لا العارف بالعرفان النظري، بمعنى العالم بالحقائق بالتفصيل، وإما العارف بمعنى المقتدر المتصرف في الوجود. هذه نص عبارات القيصري فيما ذكرناه، يعني في صفحة 197 من الكتاب. لذا هذه يقول والعارف المتمكن في التصرف بهمته يخلق ما يخلق في عالم الشهادة قائما كباقي الموجودات العينية والغيبية. مراد من العارف هذا المعنى. أو أما العارف بمعنى المقتدر المتصرف في الوجود، وإما العارف بمعنى الجامع بينهما، يعني العالم العامل العالم القادر، وإما العارف بمعنى الجامع للأمرين الفائز بالحسنيين صاحب الرياستين. والمراد هنا في عبارة الشيخ قال والعارف يخلق بهمته المعنى الثاني أو المعنى الثالث للمعنى الأول، يعني للعلم الاصطلاحي. قال والعارف يخلق بالهمة ما يكون له وجود من خارج محل الهمة. جيد، لا مو أريد أقول قلنا هناك مراده الهمة، ولكنه باعتبار أن همة غير العارف أنزل درجة فعبر عنها بدرجة ماذا؟ بدرجة الوهم. هذا الذي قلنا مراده أيضا من الوهم هناك مو الوهم الاصطلاحي. خب لماذا عبر عن همة غير العارف بالوهم؟ لبيان أنزلية درجة همته عن درجة همة العارف. قال ولكن لا تزال الهمة تحفظ ذلك الذي خلقه وأوجده، ولكن لا تزال الهمة تحفظه ولا يؤودها حفظه ما خلقته، ولا يؤوده حفظهما. يكون يظهر ويكون الإنسان مظهرا لقوله تعالى ولا يؤوده حفظهما. فمتى طرأ على العارف غفلة عن حفظ ما خلق عدم ذلك المخلوق. طبعا عندما يقول أوجد وأعدم خلق وجد عدم، بعد هذا على المبنى معنى أوجد يعني ظهر، ومعنى عدم يعني اختفى بطن، على المبنى الذي شرحناه مفصلا فيما سبق عند العارف. قال فمتى طرأ على العارف غفلة عن حفظ ما خلق عدم ذلك المخلوق، إلا أن يكون العارف قد ضبط جميع الحضارات. من الأبحاث التي أشار إليها هؤلاء الأعلام هو ما يتعلق بالحضارات الخمس. فهناك بيانات متعددة لما هو المراد من الحضارات الخمس، ولعله أفضل بيان لذلك هو ما ذكره أيضا القيصري في أيضا هنا في شرح الفصوص الجزء الأول صفحة 28 العمود الأول. هناك عندما يأتي إلى هذه الحضارات الخمس يقول لما كانت الحضارات الإلهية الكلية خمسا صارت العوالم الكلية الجامعة لما عداها أيضا كذلك. الله سبحانه وتعالى له حضارات خمس فمظاهره أيضا تكون خمس. فما هي هذه الحضارات؟ قال وإن الحضارات الكلية حضرة الغيب المطلق. الغيب المطلق وبطبيعة الحال هذا الغيب المطلق له مظهر، وعالم هذا الغيب المطلق وعالمها عالم الأعيان الثابتة في الحضرة العلمية اللي عبرنا عنه ماذا؟ بالفيض الأقدس لا بالفيض المقدس. يتذكر الإخوة ميزنا بين الفيض الأقدس والفيض المقدس. عالم الأعيان الثابتة في الحضرة العلمية، وفي مقابلة تلك الحضرة يعني حضرة الغيب المطلق يوجد عندنا حضرة الشهادة المطلقة، وعالمها عالم الملك عالم الشهادة، مظهر تلك الحضرة عالم الشهادة. هذا فيما يتعلق بالغيب المطلق. وعندنا الغيب ماذا؟ الغيب النسبي للغيب المطلق. قال وحضرة الغيب المضاف، وهو ينقسم إلى قسمين، إلى ما يكون أقرب من الغيب المطلق وما يكون أبعد من الغيب المطلق. فإذا كان أقرب إلى الغيب المطلق كما في جملة من رواياتنا أن العرش أقرب من الغيب من الكرسي، والكرسي أقرب إلى عالم الملك والشهادة، لذا مع أنهما بابان من أبواب الغيب، يعني العرش والكرسي، ولكن العرش أقرب من عالم الغيب والكرسي أقرب من عالم الملك والشهادة. قال: وحضرة الغيب المضاف وهي تنقسم إلى ما يكون أقرب من الغيب المطلق وعالمه عالم الأرواح الجبروتية والملكوتية. يعني ماذا؟ يعني أعني عالم العقول والنفوس المجردة تجردا تاما. وإلى ما يكون أقرب من الشهادة وعالم الشهادة وعالمه عالم المثال المنفصل. خب هذه إلى هنا صارت عندنا أربعة. الخامسة أي؟ قال: ثم نأتي، قال: وإنما انقسم الغيب المضاف إلى قسمين لأن الأرواح على قسمين. يقول: والخامسة الحضرة الجامعة للأربعة المذكورة، ومظهرها ما هو؟ ومظهرها الإنسان الكامل، فهو واجد لكل هذه الحضرات، وعالمها العالم الإنساني الجامع لجميع العوالم وما فيها، عالم الملك مظهر عالم الملكوت، وهو العالم المثالي المطلق، وهو مظهر عالم الجبروت أي عالم المجردات، وهو مظهر عالم الأعيان الثابتة، وهو مظهر الأسماء الإلهية والحضرة الواحدية، وهي مظهر الحضرة الأحدية. والإنسان الكامل هو الواجد لجميع هذه الكمالات. أول ما خلق نور نبيكم ثم خلق منه كل خيرين. فيا ليت أن أتباعهم لا أقل كانوا يتعلمون من هؤلاء الذين ينسب إليهم أنهم ليسوا من أتباع أهل البيت، يتعلمون منهم مقامات النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.